أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح في البحث السابق حقيقة التخصص والورود، واتضح أنه لا فرق بينهما في الحقيقة، بل الفرق في طريق الوصول إلى جوهرها. ولا يخفى على المراجع بعدما تقدم إلى ما أفاده مقرر الشهيد الصادر، وأخص به تقريره بقلم السيد الأستاذ الهاشمي حفظه الله، ما يوجد من خلل في التعبير، إذ يظهر من غير واحدة من عبائره وجود التنافي في موارد التخصص والورود. غاية الأمر أن التنافي لا يسري إلى دليل الحجية، مع أنه بات واضحا أنه لا يوجد تنافي في الأساس حتى يبحث عن سريانه إلى دليل الحجية أو عدم سريانه. فالأمر من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. من عبائره مثلا قوله في صفحة 48 من الجزء السابع: وبهذا يعلم الوجه في عدم استقرار المعارضة وعدم سريانها إلى دليل الحجية. إن هذا التعبير لا محل له بعد التقدم، وعمدة جواب في المقام أن التنافي إنما يكون فيما لو كان أحد الدليلين متعرضا لنفي ما أثبته الدليل الآخر. ومن الواضح أنه في باب التخصص والورود الدليل الوارد أو الموجب للتخصص يتعرض لمصداق الموضوع أو عنوان أخص من الموضوع. ومن الوضوح بمكان أن الدليل المورود لا يتعرض لإثبات الموضوع ونفيه، بل يجعل الحكم على تقدير وجود الموضوع. هذا أمر واضح لا لبس فيه، وليس الخلاف هنا خلافا مبنائيا. ومن هنا فإن الأستاذ الحائري في التقرير الآخر للشهيد الصادر كان أكثر احتياطا في التعبير، كما لا يخفى على من يراجع كلامه. وبهذا يتضح التعليق على غير واحدة من العبائر لا داعي للتعرض لها، يمكن اكتشاف ذلك بالمراجعة. بعدما تقدم يتضح ما نبه عليه غير واحد من المحققين من أنه لا فرق في باب التخصص والورود بين أن يكون الدليلان متصلين أم منفصلين، وليس الأمر كموارد التخصيص والتقييد، إذ من الواضح أن ما يتعرض له الدليل الثاني لا يتعرض له الدليل الأول، لا إثباتا
ولا نفيا. وحينئذ فلا فرق في الوارد،
ومنه يتضح التخصص بعد، لأنهما من وارد واحد بعد، ما في داعي نظل نقول ورود وتخصص. اتضح أنه بالعمل الوظيفي الورود والتخصص واحد. غاية الأمر في مورد التخصص ثبت الدليل بالوجدان، في مورد الورود ثبت الدليل بالتعبد، بينما في المفاد كلاهما نفيه أو إثبات وجدان. طبعا أحدهما نفي فقط تخصص، الورود يمكن أن يتصور فيه إثبات ونفي.
حينئذ من الوضوح بمكان أن الدليل الثاني الذي يثبت مصداقه أو ينفيه لا فرق بوجه بين كونه متصلا بالدليل الأول أو منفصل عن الدليل الأول، إذ هو يتعرض لجهة لا يتعرض لها الدليل الأول، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. أيضا لا فرق بين كون الدليل الثاني يتكلم بصيغة إخبارية ينفي مصداق موضوع الدليل الأول بصيغة الإخبار أو بصيغة الإنشاء، والإيجاد. وعلى هذا الأساس فإن العبرة بالمؤدى والمفاد، وليست العبرة بالطريق الموصل إليها. هذا تمام الكلام في بيان المصطلح ومحل البحث. بعد هذا يقع الحديث في تمركز وأقسام التخصص والورود، إذ بات واضحا من التمثيل السابق أنه في باب التخصص والورود يكون هنالك إثبات أو انتفاء، طبعا في أحدهما إثبات وإلا في الآخر التخصص لا يوجد إثبات إلا النفي، نفي مصداق الموضوع أو العنوان المأخوذ موضوعا في الدليل المورود والمتخصص. لكن المتأمل في ميزان الورود يمكنه أن ينتهي إلى أن حالات الورود أو قل حالات الانتفاء حتى يشمل التخصص في التمثيل لأحد الموضوعين بالحمل الشائع الواقع الخارجي للموضوع ببركة الدليل الثاني يمكن أن تتصور على أقسام خمسة ترددت في كلمات المحققين، وهذه الأقسام الخمسة تسمى بالورود من أحد الجانبين، يعني يكون أحد الدليلين هو الوارد على الدليل الآخر، إذ هنالك حالات يعبر عنها بالورود من كلا الجانبين، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله. على هذا الأساس لابد من سرد هذه الأقسام الخمسة ومحاولة تقريب فهمها بالمثال الواقعي إن أمكن، ولو على بعض المباني الفقهية. فيقال بأن الدليل الوارد قد يكون رافعا
لموضوع الدليل الآخر بمجرد جعله. طبعا لما نقول الموضوع يعني واقع الموضوع الخارجي مش العنوان المأخوذ في الدليل، ولا بصير تعارف. رافعا لموضوع الدليل الآخر بمجرد جعله، يعني أن يكون الدليل المورود قد أخذ فيه قيد من قبل الجاعل بأن موضوعية موضوعه للحكم إنما تكون إذا لم يتحقق الجعل الثاني. أما إذا جعل الجعل الثاني فيكتفي موضوع الجعل الأول. هذا معنى. القسم الثاني أن يكون أحد الدليلين نافيا لموضوع الدليل الآخر بفعليته، بمعنى أن أصل الجعل لا يرفع الموضوع في الدليل الآخر، بل فعلية الجعل، يعني صيرورته مجعول. شو يعني مجعول؟ يعني حكم فعلي. شو يعني حكم فعلي؟ كله بده توضيح. يعني تحقق شرائطه، بمعنى تحقق الموضوع بقيوده، ولا يقصد من هذا وصوله إلى المكلف وإلى مرتبة التنجز. فإن الفعلية في كلمات الأصوليين أطلقت في على أحد معنيين وفي إحدى حالتين. الحالة الأولى فعلية الحكم الواقعي على ما هو عليه من الواقعية. شو يعني؟ يعني الدليل يقول إذا زالت الشمس فصلي، بزوال الشمس يصبح وجوب الصلاة حكم فعلي، سواء وصلتك الكبرى والصغرى أو لم تصلك، لا هذه ولا تلك، يعني سواء وصل الدليل لإلك هذه الكبرى ووصلت الصغرى أيضا، علمت بأن الشمس قد زالت، هذه مرتبة بسموها مرتبة التنجز يا أخوان. مرتبة الفعلية هي مرتبة شمول الأحكام للعالمين والجاهلين، هذه مرتبة الفعلية. فالآن الساهي عن زوال الشمس الآن غربت أو النائم صار الحكم فعليا في حقه وإن لم يصبح متنجزا في حقه. الذي لم يصل إليه التشريع لكنه يشمله لأنه يشمل طبيعي من له الأهلية، أهلية التكليف، ولم يصل إليه بسبب من الأسباب ضع حكم من الأحكام إما على كل الناس أو عليه، هذا لا يغير ولا يبدر من واقع فعلية الحكم. طبعا وين بتظهر الثمرة؟ من الثمرات التي تظهر وجوب القضاء مثلا، لأن عنوان وجوب القضاء فرع الفوض، والفوض فرع شمول التكليف له. جيد، أن يكون أحد الحكمين بفعليته بوصوله إلى مرتبة الفعلية رافعا لموضوع الدليل الآخر سواء تنجز أو لم يتنجز. المعنى الثاني للفعلية ما يسوق التنجز الفعلي، وأطلق في كلام صاحب الكفاية كثيرا بما يناسب هذا المصطلح الثاني، يعني أن يكون موضوعا فعليا بحكم العقل بالتنجز. خلينا باختصار نقول معنى الفعلية هنا هي صيرورة الحكم الفعلي الشامل للعالمين والجاهلين، صيرورة الحكم الشامل للعالمين والجاهلين فعليا. يعني تحققت شرائط الموضوع، حصل التشريع وتحققت شرائط الموضوع، وصل أو لم يصل. الفعلية بهالمعنى تجتمع مع رفع ما لا يعلمون، لأن الفعلية بهذا المعنى تلتقي مع ضياع عدم الوصول إلى المكلف. حتى على مستوى أحسن، هو رفع ما لا يعلمون رفع ضعيف، جيد، لما أخذ فيها ما لا يعلمون صار رفع ضعيف، واضح، رفع في ظرف الجهل. الحالة الثالثة أن يكون أحد الدليلين رافعاً بوصوله مش بفعليته، بوصوله إلى المكلف، مش بالضرورة متنجز أبداً، وصلت للكبرى لكن الصغرى ما وصلت. أعم من التنجز، التنجز يحتاج إلى وصول الكبرى ووصول الصغرى. وصول إذا زالت الشمس فصلي، والتعرف على الزوال، وإلا إذا وصلني إذا زالت الشمس فصلي وما عرفت إنه زالت الشمس، بس هي متنجز علي الحكم. بس الحكم ضائع ولا واصل؟ الحكم واصل، وصول زوال الشمس إلي ما له علاقة بالتشريع، له علاقة بواقع تكويني خارجي. الحكم واصل. أن يكون الحكم بوصوله يرفع موضوعه. الدليل الآخر الخامسة أو الرابع، الرابع أن يكون أحد الدليلين بتنجزه، يعني وصول الكبرى والصغرى بتنجزه رافعا لموضوع الحكم في الدليل الآخر. الخامس أن يكون أحد الدليلين بامتثاله رافعا لموضوع الدليل الآخر، مش بالتنجس أبدا، بالامتثال. إذا ما امتثلته لا يرتفع موضوع الدليل الآخر. جيد، هذه حالات خمسة، وهذه الحالات الخمسة يدعى أنها متعددة الدوران في الفقه. أما الحالة الأولى أو القسم الأول فهو على مبنى فقهي مشهور من قبيل نصاب الزكوي، من لديه 20 من الإبل ففيها 4 شياة شيك، ومن لديه 25 ففيها 5 شياة جيد، 4 شياة 5 شياة جيد. من لديه 20 من الإبل بضعة أشهر من السنة، صار لديه تكليف فعلي من بداية السنة بوجوب أداء 4 شياة في نهاية السنة جيد، بعد 5 أشهر صار لديه 25، يعني زادت 5. الحكم الثاني يقول من لديه 25 يجب عليه 5 شياة، لكن الحكم الأول يستدعي مضي 11 شهر حتى يستقر، ولا يجب الأداء إلا بانتهاء الشهر 12، مش هيك؟ والخمسة كذلك. فإذا كنا وهذين الدليلين قد قيل وقد يقال بالتعارض بينهما، من باب أن الدليل الأول يقتضي 4 شياه والدليل الثاني يقتضي 5 شياه والموضوع واحد، إذ العشرون مشتركة بين النصاب الأول والنصاب الثاني بعينها. وقد يقال أساسا لماذا تقولون بالتعارض؟ فلو كنا وهذين الدليلين لأخرجنا شياها عن 20 في السنة الأولى وفي السنة الثانية أيضا، شو المشكلة؟ مقتضى الدليل الأول أنه بعد مضي 11 شهر من عدد 20 يستقر وجوب أداء 4، وبمضي الشهر 12 يجب الإخراج. وعندما باتت 25 صارت مصداقا من 20 والـ25، 5 أشهر من هنا و6 أشهر من السنة الثانية صار 11 شهر، استقر مقتضى إطلاق الدليلين هذا. سواء قلنا بالتعارض أو قلنا بعدم التنافي، جاءنا دليل ثالث دل على وجود قيدين مفاده أن العين الزكوية لا يجب تزكيتها في العام الواحد مرتين. جيد، النصاب الأول فعل منذ 5 أشهر، النصاب الثاني تحقق الآن بعد 5 أشهر، فببركة هذا الدليل الذي أثبت قيدا في كل نصاب زكوي أن لا تكون مفرداته التي تشكله ولو بعضها ولو متمم العدد متعلقة في نفس العام لنصاب زكوي آخر، فحينئذ يكون الدليل الأول واردا على الدليل الثاني الذي اشتمل على هذا القيد المفاد بدليل ثالث، أو قد يشتمل كل من الدليلين على هذا القيد، ما في داعي نفترض وجود دليل ثالث يدل على التقييد. كما لو ورد هكذا، بس هو فعلا بالزكاة هيك ورد، بأن في 24 شريطة ألا يكون مشمولا لنصاب زكوي قبله في نفس العام، والـ25 فيها كذا شريطة كذا. طيب جيد، حينئذ ما هو السبب في عدم تعلق الزكاة بالنصاب ذي العدد 25؟ أليس نفس الجعل؟ نفس الجعل. لا يتوهمن شخص كما جاء في ذهني لأول وهلة أثناء المطالعة بأن نفس التشريع ليس هو الذي سبب هذا الأمر، بل فعلية الخارجية هي التي سببت. السؤال بأن هذه الفعلية إنما سببت هذا بسبب أخذه في الجعل. نعم، ينبغي تأمل قليلا في أن القسم الأول من الأقسام الخمسة أفيد فيه أن يكون نفس الجعل رافعا للموضوع في الدليل الآخر. وهنا في المثال نفس الجعل وحده لم يكن رافعا، هو سبب ذلك لكنه بمفرده بحده لم يكن رافعا، إنما الذي رفع بالفعل هو فعلية النصاب ذي 4 شياه يعني 20 قبل فعلية نصاب 25. وإلا لو وجدت 25 من بداية السنة لانتقى موضوع 20 ولكان من بداية السنة نقول يجب عليه في نهاية السنة خمس شياة، أليس كذلك؟ إذن فهذا المثال بالدقة يصلح للفعلية، ولا يكفي لجعله مثالا لرافعية الجعل لموضوع الآخر أن يكون الجعل هو السبب، إذ كل الأقسام الباقية من الفعلية ووصول التكليف وتنجزه وامتثاله كلها هي فرع ماذا؟ فرع التشريع في الأساس، لأنها كلها مراتب لاحقة على التشريع، امتثال التشريع لاحق على التشريع، تنجز التشريع هو انفعال عقلي مع التشريع، فعلية وفاعلية التكليف فرع وجوده. فعندما ذكر في القسم الأول أن يكون جعل الحكم رافعا، يعني أن يكون بمجرد جعله رافعا سواء بات فعليا أو لم يبت فعليا، نعم يصلح نفس هذا المثال مثالا، بمعنى أن المولى لا تشريع له، لا تشريع بمعنى عن فعلية الخارجية، لا تشريع له بإيجاب أربعة شياء في العشرين إبلا إذا كان من بداية السنة يملك خمسة وعشرين إبلا، إذ تشريعه نصاب العشرين إن لم يكن قد زيد عليها خمسة سواء وجدت في الخارج أو لم توجد. فيقول أساسا تشريع الأربعة لذي العشرين غير موجود، والظاهر أن هذا هو المراد من التمثيل، وإن أوهمت العبائر خلاف ذلك، فيصلح حينئذ مثالا لمحل الكلام. يعني أنا المولى أشرع هذا إن لم يوجد ذاك الموضوع، إن وجد ذاك الموضوع فأنا لا أشرع هذا، فأنا أرفع يدي عن هذا التشريع بذاك التشريع، هذا المقصود. لكن هل هذا بالفعل ورود يا إخوان؟ هل هذا بالفعل ورود بالدقة؟ الجواب قطعا مو ورود بالدقة، لأن معنى الورود كما بات واضحا فعلية التشريع وارتفاع الموضوع، وفي مثل هذا نفس التشريع مرتفع كما هو واضح. إذا وصلنا إلى هنا نفس الحكم، الله يقول أنا لا أجعله، الأربع شياء على عشرين أنا لم أجعلها، إن وجدت الخمسة وعشرين بل جعلت الخمسة على خمسة وعشرين، إلا أن يكون نحوا من أنحاء التوسع في المسألة. هذا تمام الكلام في القسم الأول تمثيلا وحقيقة، يأتي الكلام إن شاء الله في القسم الثاني فصاعدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.